الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثاني من شرح شيخنا على حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ليلة 21 شهر ذي القعدة من عام 35 و400 ألف في المسجد النبوي الشريف. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى في تحديثه عن جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد 9، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله.
حسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال محمد بن حسين في خبره عن لقائه بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فقلت، أي محمد الباقر، أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الجملة السؤال عن العلم وعن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن محمد الباقر هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فسأل جابر رضي الله عنه لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد ابن علي ابن حسين جده الحسين بن علي، وهو من أهل البيت، ومعلوم أن حج النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى على عموم الناس، فكيف بأهل بيته؟ ومع هذا استزاد في العلم وطلب الرواية في هذا في حج النبي صلى الله عليه وسلم، لما اشتهر بينهم من ضبط جابر بن عبد الله لحج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد 9. فقال، العرب يطلقون القول على الفعل، ومعنى فقال هنا أي أنه عقد بيده مشيرا إلى الرقم 9، وهذا من طريقة العرب في العد، أنهم كانوا يعدون بالإشارة، وهو ما يعرف بالعد عن طريق الإشارة والأصابع. قال العلماء في شرح هذا الأمر، قالوا إن العقد 9 هو بالخنصر والبنصر والوسطى مع التحليق بين السبابة والإبهام، وهذا فيه إشارة إلى ما سيأتي في قوله: فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. مكث 9 سنين لم يحج، هذا المكث مقيد، وهو مكثه بعد أن قدم المدينة، يعني منذ أن هاجر إلى المدينة مكث 9 سنين لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له أسباب. السبب الأول أن مكة كان يسيطر عليها ويحكمها المشركون، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يمكنوا في السنة 6 من العمرة ثم وقع الصلح بينهم وبين قريش في تلك السنة على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتحللوا من عمرتهم على أن يرجعوا من العام القادم ويعتمروا. فهذا دليل على أن الحج لم يكن مقدورا عليه في تلك الفترة، وهذا مما يدل على أن من حبس عن المسجد الحرام أو عن الكعبة أو عن المشاعر فإنه معذور حتى يزول العذر. السبب الثاني، قال العلماء أن الحج لم يفرض إلا متأخرا، واختلف في فرض الحج، فقيل في السنة الخامسة، وقيل في السنة السادسة، وقيل في السنة السابعة، وقيل في الثامنة، وقيل في التاسعة، وقيل في العاشرة. وأرجح الأقوال أن الحج تأخر فرضه إلى السنة التاسعة أو العاشرة. وأما اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم فإنه اعتمر قبل ذلك، اعتمر في السنة السادسة، وهذه العمرة المعروفة بعمرة الحديبية، ولم يتمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن قريش منعوهم من دخول مكة فتحللوا من عمرتهم، ولكن العلماء عدوها من عمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة، فإنه اعتمر أربع عمر. هذه هي العمرة الأولى وهي في السنة السادسة وتسمى بعمرة الحديبية. العمرة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة السابعة، وهذا بناء على اتفاقهم مع قريش أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه السنة ثم يأتوا من العام القادم ويعتمروا. فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من أصحابه في السنة السابعة، تسمى هذه العمرة عمرة القضاء أو القضية. في السنة الثامنة فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم خرج إلى حنين وحاصر أهل الطائف، ثم بعد ذلك رجع إلى مكة من الجعرانة وأحرم بعمرة، وهذه التي تسمى عمرة الجعرانة، وكانت في شوال من السنة الثامنة. في السنة التاسعة ثم النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر على مكة عندما فتحها عتاب بن أسيد، وقيل أنه أمره على الحج في تلك السنة في السنة الثامنة، وهذا أول تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولهذا أمر أميرا للحج في السنة الثامنة وأمر عتاب بن أسيد. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي السنة التاسعة أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج في السنة التاسعة، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة للحج ولا للعمرة. ثم أرسل بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. وفي السنة العاشرة بعد أن تمكن النبي صلى الله عليه وسلم تمكنا تاما من مكة ومنع المشركين من الحج وأن لا يطوف بالبيت عريان، خرج في تلك السنة وهي السنة العاشرة للحج، وهذه الحجة تسمى بحجة الوداع، وهي التي وصفها جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في هذا الحديث العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف في نسكه في حجة الوداع، فقيل إنه كان مفردا، وقيل أنه قارن، وهو الصحيح. وأما التمتع فلم يتمتع، لأنه أخبر أنه لو لم يسق الهدي لتحلل بعمرة ثم لبى بالحج من مكة كما أرشد إلى ذلك أصحابه رضي الله عنهم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر وحج في حجة الوداع، وتكون مجموع عمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضية والقضاء، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي أتى بها مع حجه عليه الصلاة والسلام. فهذا سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، إما لتأخر فرض الحج وكان مشغولا بما هو أهم عن التنفل، ولأن البيت لم يكن متمكن النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولهذا في السنة 9 منع أن لا يحج بعد ذلك، أن يحج أن لا يحج مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. وفي السنة 10 بعد أن تهيأ البيت خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحجوا هذه الحجة العظيمة التي ما شهد المسلمون إلى اليوم مثلها. خرجت الأمة بأسرها إلا القليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدوا هذه الحجة العظيمة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم يتأسون به ويقتدون به. فمن لم يحج تلك السنة فاتته هذه الفضيلة. والسنة التي تليها قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولهذا قد نال فضل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من خرج معه. وقيل إن مجموع من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 من الصحابة، وقد قدر بعض المحققين أن مجموع الصحابة الذين ثبتت لهم الصحبة 140,000، وهذا دليل على أنه لم يبقى من الصحابة إلا ما يقدر 40,000، وعامتهم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال: ثم أذن في الناس السنة العاشرة، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. أذن في الناس يعني أعلم الناس، وآذنهم وأعلمهم، يقال آذن فلان فلانا أي أعلمه، ومنه سمي الأذان فإنه إعلام، فالأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بالدخول في الصلاة، وكل منهما يسمى أذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فالأذان الأول هو الأذان بدخول الوقت، والثاني هو الأذان بالدخول في الصلاة. قال: ثم أذن في الناس في العاشرة، في العاشرة أي في السنة العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني أعلم الناس قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج في هذه السنة. وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لما علم من كثرة من سيتأسى به، فأخبرهم قبل ذلك ليتهيأوا وليستعدوا للحج. قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم المدينة بشر كثير، يعني خلق عظيم من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. الالتماس هو طلب الشيء على وجه الدقة والترقب. وهكذا قدم المدينة من قدمها من الأمصار والقرى التي حول المدينة والتي في الأماكن البعيدة، كلهم قدموا على المدينة لينالوا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والخروج معه في هذه الحجة العظيمة. وفي هذا مشروعية صحبة الصالحين في الحج وصحبة العلماء حتى ينتفع بعلمهم وبسمتهم وبصحبتهم، وهذه سنة متبعة لدى كثير من العلماء ومن طلاب العلم الذين كانوا يحرصون على صحبة العلماء ويفدون من الأمصار البعيدة إلى بعض العلماء ليصحبوهم في حجهم. قال: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملوا مثل عمله، ويعملوا مثل عمله. هذا فيه بيان ضابط المتابعة، وهو أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل العامل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من فقه السلف، أنهم علموا أن الفضل هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والائتمام هو الاقتداء، ومنه سمي الإمام إماما لأنه يقتدى به. فإمام الصلاة يؤتم به فيها، والإمام الأعظم يرجع إليه في سياسة الناس ويقتدي به الناس في أمور الأمة. قال: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقتدي به ويعمل مثل عمله. وهذا مما يدل على إدراكهم لهذه الفضيلة، وأن خير العمل وأفضل العمل أن يعمل العامل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ضابط التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل، أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل. عبارة مجملة مختصرة لكنها عظيمة في معناها، فدل على أن حقيقة الاتباع هو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في القصد والعمل، أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل، مشاركته في الفعل والنية. وهذا مما يدل على أن المشاركة في الفعل لا تكون من التأسي حتى يشاركه في النية والمقصد. والدليل على هذا أن المنافقين كانوا يفعلون كما فعل، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه، ولربما خرج بعضهم للحج معه، يفعلون كما فعل، لكن لم يكن قصدهم الإخلاص والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدفعون بموافقتهم الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يدفعون عن أنفسهم القتل وأن يؤخذوا بجريمتهم وهي النفاق. ولذا قال الله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة، وفي القراءة الأخرى اتخذوا إيمانهم جنة، اتخذوا إيمانهم ليس هو إيمان صادق، وإنما إيمان هو في الظاهر أنه إيمان، اتخذوه جنة ليدفعوا عن أنفسهم به العقوبة، ولم يريدوا به ما عند الله. وعلى القراءة الأخرى اتخذوا أيمانهم، أي يقسمون الأيمان ليتقوا بها العقوبة. فالشاهد أن المنافقين كانوا يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يشاركوه بالقصد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بعض الأشياء، ولكن لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها لم يكن يفعلها على وجه التقرب لله عز وجل، وإنما كان يفعلها بحكم طبيعته البشرية. لاحظوا هذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، كم الآن مقدار وصفه لهذا الحج؟ صفحات يسيرة. بينما انظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومكثه في الطريق وفي مكة ثم رجوعه، يعني من أراد أن يصف كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه إلى المدينة إلى رجوعه إليها قد يحتاج مجلدات. لكن من فقههم رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يذكرون من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان على وجه التدين. ولهذا تلاحظون أنهم ما اعتنوا بضبط الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. كم مرحلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة؟ قديما كانوا يقدرون المراحل بخمسين كيلو، والمراحل من المدينة إلى مكة ما يقرب من 15 مرحلة، مما يقرب من أسبوعين، لأن كل مرحلة في يوم. فكم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منزل في الطريق، وصلى بأصحابه وناموا في الطريق؟ لماذا ما ضبطها الصحابة وقالوا نزل هنا وصلى هنا ونام هنا؟ ما كانوا يعتنون بهذا الأمر، لأن هذا إنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته البشرية. وأما ما يتعلق بأمر الدين فوصفوه لنا وصفا دقيقا، حتى إن جابر كما سيأتي معنا في الحديث يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة استقل ناقته القصواء وأرخى لها الزمام، وكان يقول السكينة السكينة. أخذنا من هذا فائدة، وهو أن الدفع من عرفة يكون بسكينة ويكون برفق. وهذا فيه الآن تنبيه لنا حال خروجنا من عرفة، ومن حج عرف كيف يخرج الناس الآن من عرفة بسرعة مذهلة من السيارات ورفع للأصوات وزحام شديد، وهذا يتنافى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم خرجوا برفق وسكينة، يذكرون الله يشكرون الله عز وجل على ما وفقهم إليه من الوقوف بعرفة ويلبون. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لفقههم إنما كانوا ينقلون لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته الذي يتأسى به فيه. وأما أفعاله التي كان يفعلها بحكم طبيعته ما اعتنوا بنقلها لأنها ليست من الدين، وهذا أمر مهم جدا، لأن بعض المتأخرين الآن يظن أن الجلوس في مكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيه يظنون أنه عبادة. لو قيل الآن للحجاج والمعتمرين حددت أماكن بين مكة والمدينة، قيل النبي صلى الله عليه وسلم بات في هذا المكان، نام في هذا المكان، صلى في هذا المكان، رأيت أعداد هائلة من المسلمين يأتون يصلون في هذا المكان. ما سبب هذا؟ سببه الجهل، ظن بعض المسلمين الآن أن الصلاة في هذا المكان أنها قربة. من الشواهد القريبة الآن تزاحم الناس على المحراب، محراب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا رأينا الآن الطوابير يمسكون يقولون سرى، يقف بعضهم يعني خلف بعض ليتمكن كل واحد أن يصلي في هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لهم هذا، لكن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس في هذا المكان نصلي فيه. وهذا ما يفعله العلماء ولا طلاب العلم، وإنما يفعله جهلة المسلمين، ما أمروا بهذا. ولم يقل أحد من العلماء أن الصلاة في المحراب سنة وأفضل من غيرها، وإنما المشروع والسنة هو أن يصلي المسلم إذا تمكن في الروضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها روضة من رياض الجنة. وأما أن تأتي تصلي في هذا المكان وتتحرى الصلاة في هذا المكان معتقدا أن الصلاة في هذا المكان أفضل من غيرها، هذا مما أدخل بعض المسلمين في البدع. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند في هذا المكان، وصلى في هذه السارية، وصلى في هذا المكان، فما كان السلف يتتبعون هذه الأماكن، وإنما كان ابن عمر هذا يفعل هذا رضي الله عنهما، وعامة الصحابة على خلافه، مع أن الذين اعتذروا له من العلماء قالوا كان من شدة حرصه على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يرى أن هذه سنة وأن هذا من الدين. وعامة الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، بل عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم صاحب الغيرة الشديدة على السنة، وعمر معروف بغيرته وحرصه على الخير، لما سار مرة في الطريق وجد أناس يذهبون إلى مكان يحيدون عن الطريق، فقال أين يذهب هؤلاء؟ قالوا يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. فقام عمر رضي الله عنه وأمر بقطع هذه الشجرة، أمر بقطع هذه الشجرة، لأن هذه الشجرة لو بقيت سيأتي عليها زمن من الأزمان تعبد من دون الله. كيف تعبد؟ الشيطان لا يدعو هذه الأمة إلى الشرك ابتداء، يأتي طائفة من الناس يقولون نصلي عند هذه الشجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بويع تحتها، إذ يبايعونك تحت الشجرة، مذكورة في القرآن، شجرة مذكورة في القرآن، بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، حدث عظيم. لكن هل شرع لنا أن نصلي عندها؟ ما شرع. فيأتي ناس يصلون عندها، ثم في بعد فترة من الزمن يأتي أناس يتمسحون بها، فإذا ذهب هؤلاء يأتي بعدهم أناس يعتقدون فيها البركة، يأخذون من ورقها ومما حولها، إلى أن يأتي على الناس زمن ستعبد هذه الشجرة من دون الله أبدا. هذا شيء معروف، هذه الحيلة الشيطانية معروف تدرج الشيطان بالمسلمين بهذه الحيل، كما حصل في قوم نوح الذين بعث فيهم نوح. الأصل أن الناس كانوا على التوحيد 1000 سنة من آدم إلى أن طرأ الشرك، 1000 سنة كان الناس على التوحيد. كيف صرف الشيطان الذي اتخذ على نفسه العهد أن يضل بني آدم؟ كان أناس صالحون يعبدون الله، فلما مات أولئك الصالحون قال الشيطان لبعض من كان محبا ومعظما لهم: لو جعلتم لهم تماثيل وجعلتموها في أماكن عبادتكم، ماذا قصد بذلك؟ هل أمرهم بعبادتها قال اعبدوها؟ لا، ما يأمرهم أبدا، لأنه يعلم أن هؤلاء لن يطيعوه لأنهم على قرب عهد من الصالحين والعلماء. ماذا قال لهم؟ قال: إذا رأيتموهم ورأيتم تماثيلهم تذكرتم عبادتهم. يعني هذه قد يقال من ناحية عقلية ونظرية يعني شيء طيب، إذا رأيت الصالح ورأيت صورته وتذكرت العبادة فنسيت العبادة، لكنها باطلة، حيلة الشيطانية، فالدين لا يعرف بالعقل. ففعل أولئك ما أمرهم به الشيطان، فتقادم العهد حتى جاء أناس قالوا: والله ما جعل آباؤنا هذه التماثيل في أماكن عبادتهم إلا أنها آلهة تعبد، فعبدوها من دون الله. ثم بعث نوح في هؤلاء المشركين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقص الله عز وجل علينا جهاد نوح في دعوته لهؤلاء والمحاجة التي كانت بينه وبين قومه، وأنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني رسول من رب العالمين يدعو ناس 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا ما استجاب له إلا القليل، إلى أن أذن الله بهلاكهم بالطوفان. فانظروا إلى كيد الشيطان كيف كاد لبني آدم. ثم ذهبت هذه التماثيل مع الطوفان، وبعد أن أهلك الله عز وجل أولئك فبقيت في أماكن حتى جاء بعض العرب بتلبيس من الشيطان وأمرهم أن يخرجوا هذه التماثيل، وأخرجوها من أماكن في هذه الجزيرة، ثم نصبوا بعضها حول الكعبة، فعاد الناس إلى عبادتها من دون الله. فهذا الكيد والمكر من الشيطان ما يدعو الناس ابتداء إلى أن تصلي في هذا المكان فقط، وإنما يأتي جيل بعد جيل فيقول: ما صلى الناس في هذا المكان إلا أنه مبارك يتبركون به، إلى أن يصرفهم بهذه الحيل عن عبادة الله عز وجل إلى الشرك. فينبغي أن نكون على حذر، ليس من الدين ولا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تتتبع الأماكن التي صلى فيها وتصلي فيها، ولو كان هذا من الدين لضبط العلماء كل مكان نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبينوه لنا حتى نعبد الله فيه، كما ضبطوا لنا المشاعر. هل تجد الآن في المسلمين أن عرفة لا تعرف، ومنى لا تعرف، ومزدلفة لا تعرف، والمشعر الحرام لا يعرف، والصفا لا تعرف، والمروة؟ لا يمكن. الأمة متواطئة وتواتر النقل عن الأمة إلى اليوم بهذه الأماكن وضبطت، لأنه تتعلق بها العبادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يحصل من السلف العناية بالقبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، لأنه لا يتعلق بها عبادة. يقول: بل لما ظهر للصحابة قبر دانيال وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، وخشي الصحابة أن يفتن الناس به، فحفروا 10 قبور ووضعوه في الليل في أحد هذه القبور 10 حتى لا يدري الناس عن قبره. لو كان قبر هذا النبي الصالح تتعلق به عبادة، كيف يعمي الصحابة قبره ويفرط في هذه الفضيلة وهم خيار الأمة؟ كيف يقطع عمر بن الخطاب الشجرة التي ذكرت في القرآن وبويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها؟ هذا الفقه هو الذي تحتاج إليه اليوم الأمة. نحن نرى مشاهد من المسلمين، والله لا نشكك في نياتهم، هم يريدون الخير ويريدون العبادة، ما أن يفعل رجل فعلا حتى يقلده أناس في هذه السنة في يوم العيد في عيد الفطر. صلينا في هذا المسجد ولما خرجنا من أحد الأبواب التي ليست مرتفعة وإذا أناس يتزاحمون تزاحما شديدا كلهم، ومن صلى في هذا المسجد رأى هذا المسجد يتذكر هذا، كلهم يضع يده على سقف الباب ويتزاحمون زحاما شديدا حتى يتمكن كل واحد منهم أن يلمس سقف الباب وهو خارج. فسألنا عن هذا، قالوا رجل لما خرج ضرب بيده على الرخام فجاء هؤلاء يقلدون يظنون أن هذه عبادة، وكل أخذ يضرب بيده وأصبحوا يتزاحمون حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، ثم ذهبنا وخرجنا من باب آخر. هذا فقه المسلمين الآن بدينهم للأسف. رأيت مرة في المسعى رجل يعني من باب اللهو واللعب حرك حلقة من حلقات الأبواب، يعني من باب اللعب واللهو حركها وهو ماشي يسعى، فأصبح الناس يتتابعون خلفه، كل يحرك هذه الحلقة ويمشي يظنون هذه عبادة. أحدهم لما وصل لمكان معين في المسعى أشار بيده هكذا يشير لمن خلفه يعني انتظروا لا تستعجلوا أمامنا زحام، فأصبح كل الحجاج كل من يسعى يرفع يده ويلتفتون تجاه الكعبة يظنون أن هذه عبادة. هكذا وصل فقه المسلمين بدينهم، لو رأى رجلا يسجد يعني لصنم لوافقوه. هذا ديننا ما يؤخذ مما يفعل الناس، رأيت فلان يشيره، رأيت رجل يتمسح في الرخام، رأيت رجل يتمسح في المقام. ديننا دين اتباع. هذا جابر بن عبد الله يصف لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم تمسح بمكان أو قبل مكان غير الحجر الأسود واستلم الركن اليماني؟ لماذا الآن كثير من الحجاج يتمسح بكل رخامة إن استطاع في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ هذا من تلبيس الشيطان على المسلمين. فأنا أنصح إخواني، وهذا والله من باب الحرص عليهم من باب المحبة لهم للعداوة، أن يتفقهوا في دينهم وليعلموا أن ديننا لم يبنى على التمسح بجدران المسجد ولا بأماكن، لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، وإنما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود. وهذا الآن لو نظرنا إلى العقول لماذا يقبل حجر؟ لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله نقبله. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع. لأنهم في الجاهلية يعلمون تقبيل الأحجار ونصب الأصنام، فكانوا على عهد قريب ومعرفة بتقبيل الأحجار وتعظيمها، فقال: والله إني لا أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هنا التأسي، يعني لولا أن عمر رضى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبله، ولولا أنه نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلنا، لأن بالعقل أنه حجر لا يضر ولا ينفع، لكن نقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الركن اليماني ما نقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله، وإنما استلمه فنستلمه. ففرق بين ما يستلم وما يقبل، وفرق بين ما لا يقبل ولا يستلم. هنا فقه المسلم بدينه. ولهذا تلاحظ هذه الكلمة التي قالها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما ذكر بشر كثير جاءوا إلى المدينة، ماذا يريدون؟ يريدون التبرك بتراب المدينة، يريدون التمسح بجدران المدينة أو بالمسجد أو الصلاة في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. هذا الذي يريدونه، وهذا الذي ينبغي أن يسعى إليه المسلم، أن يكون متأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم في أفعاله التعبدية. نعم.
قال جابر رضي الله تعالى عنه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولد أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله
قال: فخرجنا معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج إلى مكة حاجا، قال: حتى أتينا ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، ويسمى الآن بأبيار علي، وفيها المسجد المعروف بمسجد الميقات. وذو الحليفة ذو بمعنى صاحب، والحليفة تصغير لنبات الحلفاء، وهو نبات معروف لأن ذلك النبات كان يوجد في هذا المكان، وهي الآن معروفة بأبيار علي. ويظن بعض الجهلة وبعض العوام أن هناك آبار لعلي بن أبي طالب كانت بها، وهذا ليس بصحيح، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، محمد بن أبي بكر الصديق، وكانت خرجت وهي على قرب من الولادة، فولدت في ذي الحليفة، في ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها في ذي الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس ودخلت في النفاس، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ لأنهن يعلمن أن النساء إذا عرض لهن الحيض أو النفاس أنهم يمتنعن من الصلاة والصوم، وهي الآن مقدمة على الحج، تريد الحج، ما الذي ستفعل؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. أمرها بثلاثة أمور، قال: اغتسلي، والاغتسال هنا قال العلماء ليس هو الاغتسال لانتهاء النفاس وللطهر من النفاس لأن لم تطهر، وإنما هو اغتسال للإحرام، ومن هنا قال العلماء أن الاغتسال مستحب، الاغتسال مستحب، فإذا أمرت من لم تطهر من نفاسها أن تغتسل، فأولى أن يغتسل من إذا اغتسل تطهر تطهرا كاملا وأصبح مهيئا للصلاة والعبادة. قال: اغتسلي، هذا هو الأمر الأول، واستثفري، معنى استثفري يعني اجعلي شيئا من الخرق والقماش على مكان خروج النفاس والدم حتى لا يتسرب إلى الملابس ولا يتسرب إلى المكان الذي تجلس فيه، وهذا ما تؤمر به الحائض والنفساء إذا جاءها النفاس أو الحيض وكانت في سفر أو أمرت بأن يعني تجلس في مكان حتى لا يتلوث هذا المكان الذي هي فيه، وهذا من النظافة التي جاء بها الإسلام. والآن أصبح للنساء من هذه الوسائل ما يمنع خروج الدم ويتدفق عن طريق ما استحدث الآن من الأدوات الخاصة بذلك. قال: واستثفري بثوب، يعني اجعلي ثوبا أو قماشا وشدي به هذا المكان حتى يعني لا يتسرب الدم. وأحرمي، إذن الأمر الأول الاغتسال، الثاني الاستثفار، والأمر الثالث الإحرام وأحرمي. وهذا دليل على أن النفاس والحيض لا يمنع النفساء والحائض من الإحرام، كما تظن بعض النساء الآن أنها إذا جاء الحيض أنها ممنوعة من الإحرام، هذا غير صحيح. لا تمنع المرأة من الإحرام في حال نفاسها وحيضها، وإنما تمنع من الطواف بالبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي كل ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت. قال العلماء: لم يقل هنا لأسماء يعني افعلي كما يفعل الحاج، لأن سؤالها كان في حال الإحرام وما كانت تسأل عن أعمال الحج، وكان سؤالها في حال الإحرام هل تحرم أو لا تحرم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعله، قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. والمقصود بالإحرام هنا هو نية الدخول في النسك مع التجرد مما تمنع منها المرأة، فإن المرأة تتجرد من لبس النقاب والقفازين، كل ما يستر الوجه من النقاب والبرقع والقفازين، وأما بقية اللباس تلبس لباسها العادي من المخيط، ولا بأس بلبس الخفين في القدمين والشراريب، تلبس كل شيء إلا أن وجهها لا تغطيه بما فصل على هيئته كالنقاب والبرقع، وكذلك لا تلبس في يديها ما فصل على هيئة اليدين كالقفازين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ووجه المرأة كبدن الرجل في الحج. كلامه جميل وقواعد. وجه المرأة كبدن الرجل، بدن الرجل يغطيه بغير مخيط، وكذلك وجه المرأة إذا احتاجت أن تغطي وجهها تغطيه بغير مخيط، فلا تغطيه بنقاب ولا برقع، وإنما تسدل على وجهها من خمارها الذي على رأسها الذي لم يكن مفصلا على هيئة الوجه. هذا هو السبب في أن المرأة منعت من النقاب والبرقع، لأن النقاب هو ما له نقب تنظر من المرأة بعينيها من هذا النقاب، النقاب الذي جعل في محاذاة العينين، والبرقع أيضا كان معلوم أنه يتبرقع به النساء ويكون مفصلا على هيئة الوجه، فمنعت المرأة من المخيط في وجهها وهو ما كان على هيئة الوجه، كما منع الرجل من المخيط في لبسه على بدنه. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن المخيط ليس هو ما دخل فيه الخياطة، وإنما ما فصل على هيئة الأعضاء مثل السراويل والقمص، وكذلك كل ما تلبسه النساء على في الوجه من البرقع والنقاب، وما استحدث الآن لدى النساء من بعض الأغطية التي هي على هيئة النقاب، يجعل في مكان للنظر ويجعل على الرأس ويربط من الخلف مفصل تفصيلا على هيئة الوجه، هذا ينبغي للمرأة أن تمتنع من لباسه وتسدل على وجهها من خمارها الذي يكون على رأسها. وقال لها: أحرمي، فإن الإحرام هو نية الدخول في النسك مع التهيئ له باللباس، أن تلبس يعني ما تلبس النساء والمرأة تلبس في إحرامها كل ما تلبسه في بيتها، إلا أن تتجنب الزينة، تتجنب ما فيه زينة وما يلفت النظر، وأما بقية الملابس فتلبس ما شاءت، غير أنها لا تغطي وجهها في أثناء إحرامها ولا يديها، وإنما تكشف وجهها. فإحرام المرأة في وجهها بأن لا تغطي وجهها ولا كفيها، ولكن هذا في حال وجودها مع النساء في حال بعدها عن الرجال، وأما إذا مرت بالأجانب فإنها تغطي وجهها بغير ما فصل على هيئته، كما قالت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان إذا مر بنا الرجال أسدلت إحدانا يعني من خمارها على وجهها. فهذا الذي ينبغي أن تفعله المرأة إذا أحرمت، تكشف وجهها وكفيها. وأما إذا مرت بالرجال أو مر بها الرجال فإنها تغطي وجهها بما يكون على رأسها من الخمار أو ما أشبه ذلك مما لم يكن مفصلا على هيئة الوجه ولا اليدين. نتوقف عند هذا، ونسأل الله التوفيق للجميع. وأود التنبيه لأن غدا سيكون الدرس في الحلقة العاشرة، نظرا لأن هناك نقل في الإذاعة، ومكان الكرسي هو بمحاذاة هذا الحاجز، حاجز النساء، الحاجز الخشبي، يعني في آخر الحاجز عن يساره من الجهة الشرقية الكرسي الذي سيكون غدا وبعد غد الدرس إن شاء الله. فغدا سيكون إن شاء الله الدرس في الحلقة العاشرة، وهو المكان الذي شرقي هذا الرواق من الجهة الشرقية، وهو ليس ببعيد عن هذا المكان، لكن وددنا التنبيه لهذا ونسأل الله التوفيق. يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء الدرس سيكون في هذا الكرسي الذي ذكرنا، وبعد ذلك نرجع إلى مكاننا في بقية أيام الأسبوع، مع أننا سنستمر إن شاء الله في درسنا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر إلى أن نفرغ إن شاء الله من هذا الكتاب ومن هذا الحديث الذي هو في الحقيقة كتاب. يعني لو أن هذا الحديث صنف فيه كتاب لاستوعب كتابا لما اشتمل من الفوائد العظيمة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. قول السائل: الحج الصحابة رضي الله عنهم في السنة التاسعة من الهجرة، وهل كان حجهم مع المشركين، وما هي كيفية حجهم؟
نعم، حج بعض الصحابة في السنة التاسعة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الحج، ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان.
قول السائل: سوف يحرم من آبار علي، ويكون معه شنطة في الكتف ويوجد بها مخيط وفيها المال والتذكرة والجواز، هل يسوغ هذا؟
لا بأس بهذا يا أخوة. المخيط ليس كما يظن بعض الإخوة إنما فيه خياطة ويتحرج بعضهم من حمل هذه الحقيبة أو غيرها. المخيط المقصود ما فصل على هيئة البدن ولو لم يكن فيه خياطة، مثل الآن شراريب أو بعض القمص أو بعض الأشياء التي تلبس على البدن وهي على هيئة البدن لكن ليس فيها خياطة، هذا هو المخيط. ولهذا بعضهم الآن يأتي ويعمل ما يسمى بالكباسيل والمشابك في الإحرام حتى يجعله كالقميص، يظن أن هذا هو الإحرام الشرعي، هذا هو المخيط. المخيط ما فصل على هيئة العضو وجعل مثلا له أكمام، مثل ما يفعله الآن بعض يعني الحجاج جهلا منهم بهذا الحكم. وأما ما كان فيه خياطة فلا يضر، مثل إنسان لو كان يحتاج إلى إحرام آخر، بعضهم يعني بدين يحتاج أن يصل الرداء برداء آخر فيخيط هذا الرداء في هذا الرداء، لا بأس به ما دام أنه يصله به، لا يجعله على هيئة المفصل على هيئة القمصان. فكذلك لو كف طرف الإحرام الإزارة والرداء كف طرفه بالخياطة لا بأس، لو لبس الحذاء الذي فيها خياطة لا بأس. فليس هذا هو المخيط، المخيط ما فصل على هيئة البدن وهو ما يعبر به بعض العلماء بالمحيط، يعني الذي يحيط بالبدن، مثل ما يكون له يعني أكمام يدخل فيه اليدان أو القدمان فهذه سراويل، والقمص إذا أدخل اليدين فهذه قمص سواء كانت بخياطة أو بغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سوف يحرم من آبار علي متمتعا، فهل النية تكون للحج والعمرة؟
من أراد التمتع فعليه أن يحرم بعمرة، التمتع هو أن يحرم بعمرة مستقلة، ولو قال عمرة متمتعا بها إلى الحج لا بأس، والأصل هو أن يحرم بعمرة ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ثم يقصر ويتحلل من العمرة. عمرة كما يعتمر في كل وقت، عمرة تامة ليس فيها يعني زيادة أو نقص عما اعتاده الناس من الاعتمار في غير أشهر الحج. فإذا بقي في مكة وحج من عامه يبقى إلى اليوم الثامن ثم يلبي بالحج من مكة، هذا هو التمتع، لأنه تمتع بنسكين في سفر واحد. وإذا أراد القران يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، يعني يقرن بين العمرة والحج. وإذا أراد الإفراد يقول لبيك اللهم حجا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند الخروج من المدينة يكتب في اللوحة على الطريق هنا انتهاء المدينة، فهل يعتبر السفر إذا تجاوز تلك اللوحة؟
نعم، إذا فارق البنيان وتجاوز الميقات، لأن الميقات هو آخر الحدود المدينة وآخر حد الحرم، وشرع في السفر فإنه مسافر له حكم المسافر. نعم.
قل السائل: نعلم أن من السنة استلام الحجر الأسود وركن اليماني، فما الفرق بين الاستلام والتمسح، وهل جاز فيهما التمسح، وما الضابط في ذلك؟
الاستلام هو أن يمسح بيده اليمنى الركن اليماني ولا يقبل يده، هذا هو المشروع. ويجوز استلام الحجر الأسود وتقبيله، إذا استطاع أن يقبله قبله، وإن لم يستطع استلمه، وإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بعصا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه بمحجن، وإذا لم يستطع أشار إليه. وأما الركن اليماني فإن استطاع أن يستلمه استلمه من غير تقبيل، وإن لم يستطع أن يستلمه لا يكبر بمحاذاته ولا يشير إليه بعصا ولا يستلمه بعصا كما يفعل في الحجر الأسود. نعم.
والسائل: ما الحكم في القول عما جعل ابن عمر رضي الله عنه تشديدات ابن عمر، ما دام أن بعض العلماء قالوا وسموها تشديدات؟
ينبغي التأدب مع الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز أن يقال تشديدات ابن عمر. ابن عمر صحابي جليل فقيه عظيم، وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الصحابة بعض السلف قال مات ابن عمر وهو في درجة أبيه. طبعا هذه مبالغة، عمر رضي الله عنه يعني هو ثاني الصحابة في الفضل ولم يبلغ درجته أحد، ولكن يثني كثير من المؤرخين ومن العلماء الذين عرفوا ابن عمر أنه على درجة عالية وهو من كبار الصحابة، ولكن له اجتهاد رضي الله عنهما في أنه كان يعمد إلى هذه الأماكن لكن مع فقه، وما كان يغلو وما كان يتبرك بهذه الأماكن، لكن من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه في الاجتهاد كبار الصحابة رضي الله عنهم بل عامة الصحابة، فهذا اجتهاد منه. لا نقول تشديدات، ولا يليق بنا أن نصف الصحابي بأنه مشدد ومتساهل، هؤلاء خيار الأمة، وقد يجتهد العالم من الصحابة ومن غيرهم، فاجتهاده إن أصاب أو أخطأ لا يحملنا على أن نشدد أو أن نصفه بأوصاف لا تليق بمقامه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هي صفة غسل الإحرام؟
غسل الإحرام كأي غسل يشرع، لأن الغسل غسل الجنابة والأغسال المستحبة لليوم